السلام عليكم ورحمة الله. هذا الشريط 17 من علم العقيدة لفضيلة الشيخ أحمد قاشتي، فليتفضل.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في الكلام عن توحيد الألوهية، وهو القضية الرئيسية التي عليها مدار النزاع والاختلاف بين الأنبياء وبين أقوامه. ما من نبي أرسل في قومه إلا وكانت مهمته الأولى ترسيخ هذا التوحيد في القلوب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. احنا عرفنا قبل كده توحيد الألوهية يعني ايه؟ يعني إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهي سنة لا تتخلف. ووصلنا أيها الإخوة إلى الكلام عن النواقض التي تخدش توحيد الألوهية والتي تنقضه، ومن أتى بواحدة منها انهدم توحيده، عفا الله إياه. يعني اللي هيقع في واحدة من الحاجات اللي هنقولها إن شاء الله يبقى وقع على شفا جرف نهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعرفنا يا أخوانا فيما سبق أيضا أن الدعاء هو الباب الرئيسي الذي دخلت منه جل المخالفات للتوحيد. باب الدعاء، دعاء الملك وحده أصل من الأصول العظيمة في الإسلام، من أسس التوحيد. وتشريك غير الله معه في الدعاء مصيبة من المصائب الكبرى، لأن الدعاء ينبئ عن جزء من الداعي للمدعو، لأن الدعاء ينبئ عن عجز، وينبئ عن قلة حيلة، وينبئ عن تعظيم وتوقير وتكفير للمدعو سبحانه. فاللي بيدعي ده بيبين ان هو فقير، بيبين ان هو ذليل، بيبين ان هو لا يملك لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شورا الا ان يعطيه وان يجيب دعاءه الملك سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد تناولنا فيما مضى مسألة اتخاذ القبور مساجد بشيء من التفصيل، وانتهينا منها بحمد الله تعالى. ولو إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام عن قضية أخرى ومسألة ثانية، وهي مسألة التوسل. مسألة التوسل، توسل والوسيلة وما يتعلق بهما من أحكام. يعني إيه أخوانا موضوع التوسل أو الوسيلة؟ قبل أن ندخل فيه الكلام عن أحكام والأدلة والشبه، التوسل يعني أن تعلم بينك وبين الله جل وعلا وسيلة، ما شيئا ما. انت هتدعي الملك، دكتور الملك ايه مباشرة: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الدرد، يعني يا رب مباشرة. لكن المتوسل ماذا يفعل؟ هو يدعو الملك لكنه حينما يدعو الملك يأتي مع الدعاء بوسيلة ما، حاجة جنب الدعاء. خلاص، لو دعا غير الملك يبقى شرك ايضا بالله، لكن ده بيدعي مين؟ بيدعي الملك سبحانه وتعالى وجل وعلا، لكنه مع دعائه يقرن بالدعاء وسيلة، حاجة كده جنب الدعاء. فيا ترى ما الحب هذا الذي يقرنه بالدعاء؟ هل هو كله حرام ولا كله حلال، كله جائز ام كله ممنوع، ام ان هناك انواع جائزة وانواع ممنوعة وما اشبه؟ خلاص. وكثيرا ما نسمع الناس يقولون مثلا: اللهم بحق نبيك. بيجي اللهم يعني مين يا رب؟ لكن ويدعي يقول لي كمان بحق نبيك، فجعل مع الدعاء وسيلة ما هي حق النبي فصل. او يقول اللهم بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، او اللهم اني اسألك بحق البيت الحرام، او اللهم اني اسألك بجاه الاولياء الصالحين، او اللهم بكرامة رجال الله عندك، او اللهم انا نتوسل اليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، او اللهم انا ندعوك بحرمة هذه الايام المباركة التي نحن فيها، رمضان، ايام ذي الحجة، الايام المفترجة اللي احنا فيها، بحق جاه النبي كما نسمع كثيرا من الناس. فهل هذه عبارة الله اللي هو بيدعي ربنا لكن مع الدعاء بيعمل ايه؟ هناك وسيلة، شيء مقارن او مصاحب للايه؟ الدعاء. هل هذا الامر يجوز او ايه؟ او لا يجوز؟ هل هذا الامر يجوز او لا يجوز؟ تعالى اولا لننظر هذه المسألة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشوف ايه موضوع الوسيلة في القرآن والسنة. ان قطيعة عقلية ولازم نرجع لمين؟ لابد ان نرجع الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الوسيلة يا اخوانا او التوسل ورد في كتاب الله تعالى، هذا اللفظ ورد في كتاب الله تعالى مرتين، لفظ الوسيلة ورد في كتاب الله جل وعلا مرتين. الأولى آية سورة المائدة، الآية الأولى آية سورة المائدة، حيث يقول الملك سبحانه وتعالى وجل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الآية كما ترون من ألفاظها ومعانيها تأمر جميع المؤمنين الموحدين بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإيه كمان؟ وأن يبتغوا إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة، يعني يبتغوا يعني يطلبوا. طب بقى يعني إيه وسيلة؟ ما معنى كلمة الوسيلة؟ ما معنى كلمة الإيه؟ الوسيلة. لازم نروح لمين زي ما تعودنا؟ نروح لإيه؟ للغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، والتي لا يمكن أن يفهم القرآن ولا معاني آيات القرآن إلا في ضوئها. وإن وجد بعض الناس في ذلك صعوبة فهو مسألة ضرية ما فيهاش فعل ولا نزاع. الوسيلة في اللغة العربية يا أخوانا اللي هي الوارد في الآية وهنشوف إنها ورد في السنة وكلامنا كله عليها، تعني الواو السين واللام اللي هي مشتقة منها الوسيلة دي، تعني الرغبة والطلب. تعني ايه الرغبة والطلب؟ لما تقول فلان وصل الى فلان يعني ايه؟ رغب اليه وطلب منه. فلان توسل الى فلان يعني ايه؟ طلب منه، بس مش طلب عادي، لا، ده واضح ان طلب يقترن معه شيء من الرغبة الشديدة والالحاح الزائد ونوع من الذل كمان. عمال يقول لك يا اخي انا عمال اتوسل اليك اعمل كذا وكذا، يعني اتوسل اليك مش طلبت منك مره او دعوته مره، انما انا ادعو مره وكره بعد اخرى وهكذا. ولذلك الشاعر ايضا، الشعر كما يقول عمر بن الخطاب، الشعر ديوان العرب، وكل لفظة اشكل عليك معناها سواء في القرآن او في السنة او في اللغة العربية، فان استطعت ان تعود الى الشعر العربي فستجد معناها واضح. كما قال عمر، الشعر ديوان الايه؟ ديوان العرب. شوف لبيد بن عامر رضي الله عنه، وهو كان شاعرا من شعراء الجاهلية الكبار جدا، واحد من اصحاب من يسمى بالمعلقات السبع. هذا الشاعر كان شاعرا فحلا اخوانا، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، الا كل شيء ما خلا الله باطله. الشطر الثاني من البيت: وكل نعيم لا محالة زائله، الا كل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محالة زائله. بعض الصحابة سمع هذا البيت فقال: لا والله كلا، نعيم الجنة لا يزول. فاذا كل نعيم لا محالة زائله الا ايه؟ الا نعيم الجنة. ولبيد هذا كان شاعرا فحلا كبيرا، وكان له عند العرب مكانة ومنزلة، يعني كان حاجة مشتهرة. فلما اسلم لم يقل بيت شعر قط الا بيتا واحدا. قال له: ما تقول شعر؟ قال: والله لم اكن لاقول شعرا بعد ان انزلني الله تعالى به سورة البقرة ثم قال بيتا واحدا. قال: الحمد لله اذ لم يأتني اجلي حتى تسربلت من الاسلام سربالة. حتى البيت اللي قاله كله دار حوالين ايه؟ شوف انا واحد بقى يغتني بالقرآن ويغتني بالسنة بعيد بقى عن اي حاجة اخرى. فلبيد بقى بيقول ايه قبل شعره القديم معنى وسيلة وتوسل؟ يقول: ارى الناس، حتى البيت نفسه في معنى ايماني، يقول: ارى الناس لا يدرون ما قدر امرهم، بلى كل ذي دين الى الله واكله. ارى الناس لا يدرون ما قدر امرهم، بلى كل ذي دين الى الله واكله. واكل يعني ايه بقى؟ ها يعني ايه؟ يعني راغب وطالب ومتوصل او متوسل. راغب وايه؟ راغب وطالب. يبقى اذا الوسيلة القربة، الوسيلة الرغبة، الوسيلة التقرب الى المطلوب والتوسل اليه برغبة. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة، يعني ايه بقى معنى الاية؟ يعني كما يقول الامام ابن جرير الطبري، اسمع كلام ابن جرير شيخ المفسرين وامام المفسرين رحمه الله، يقول في تفسير هذه الآية، اسمع الكلام: يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله فيما اخبره ووعد من الثواب واوعد من العقاب اتقوا الله، يعني اجيبوا الله فيما امركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك. وابتغوا اليه الوسيلة، يعني ايه بقى؟ يعني واطلبوا القربة اليه والعمل بما يرضيه. ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتفسير السلف هذا من اعلى وارفع درجات وانواع التفسير، لانهم الذين نزل عليهم وفيهم القران، وهم ادرى بمعانيه وبما نزل ولما نزل واينما وحيثما نزل، يعني عارفين ينزل ليه الايه دي وعارفين جاي منين. فيقول ابن عباس رضي الله عنه حبر الامه وترجمان القران، يقول: الوسيله هي القربه، نعكس المعنى اللي قلناه في اللغة. وأيضا يقول قتادة: ابتغوا إليه الوسيلة، يعني إيه؟ يعني تقربوا إليه بطاعته، عمل بما يرضيه. ثم يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي هو هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، والوسيلة هي التي يتوصل بها الى تحصيل المقصود. يبقى الوسيلة هي ايه؟ خلاص الكلام ده كله، الوسيلة هي الشيء الذي يتوصل به الى تحصيل المقصود. وانت جاي النهاردة مثلا المسجد اللي بيجي فينا مواصلات، جاء بمواصلة تبيه السيارة اي حاجة، فما هي وسيلته الى المجيء الى المسجد؟ السيارة او ايه المركبة اللي راكبها. واحد ثاني مثلا صعد الى الدور الثالث عن طريق السلة، يبقى ما وسيلته الى الصعود الى الشقة او البيت؟ السلة. فهكذا الوسيلة يا اخوانا هي التي يتوصل بها الى المقصود ويتقرب به. خلاص. الآية الثانية التي ورد فيها ايضا معنى الوسيلة هي قول الله تعالى في سورة الاسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية نزلت في نفر من المشركين، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون وظل الإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم. فأنزل الله هذه الآية لهم إيه؟ أولئك الذين يدعون، يعني اللي انتم بتدعوهم دي دول من دون الله، اللي بيدعوهم دول من دون الله اسلام. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، انتم قاعدين تكفروا بالله وهم بيعملوا ايه؟ يتقربون الى الله تعالى ويطلبون ما يوصل اليه من الاعمال الصالحات والقربات. وربهم الوسيلة ايهم اقرب، في نوع من التنافس والسباق من اللي يوصل ربنا ويتوسل اليه ويتقرب اكثر واكثر. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهما جناحي الطائر بالنسبة للمؤمن، خوف ورجاء. إن عذاب ربك كان محذورا. في اختلاف بين معنى الآية دي والآية الثانية ولا لا؟ في اختلاف، مفيش اختلاف. الوسيلة هنا هي هنا ولا لا؟ ها؟ أخونا أقول حاجة. في اختلاف معنى الآية ولا لا؟ لا. الوسيلة هناك ما يتقرب وتوصل به إلى المطلوب طاعات عمل صالحات. والوسيلة أيضا في الآية الثانية إيه؟ ما يتقرب ويتوصل به إلى الله تعالى مطلوب. خلاص؟ يبقى الوسيلة ضروري دلوقتي هي ايه؟ حد يقول لنا كده من قاعدين ولا حد شاف باله؟ تقريبا يا اخوانا نحن نسمع من هنا ماشي، رغبه وطلب، ما يتقرب ويتوصل به الى المطلوب. خلاص. طب في معنى ثالث بقى من معاني الوسيله ورد في السنه، وهو معنى خاص اسمع اليه في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مسلم في صحيحه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها أو صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. صلى عليه وسلم صلاة ربنا صلى عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. ثم سألوا الله لي الوسيلة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، لكن بقى معنى ثاني: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الوسيلة هنا عينها تختلف يا ترى عن المعنى اللغوي؟ مش تختلف، مش تختلف. ليه؟ حد يقدر يقول؟ برضه هي في النهاية ايه؟ بس مش هي هي نوع من التقرب في المنزلة والمكانة للرب العالمين. فالوسيلة هنا هي أعظم درجة يصل إليها مخلوق من البشر على الإطلاق، محدش هو أبدا. فاهم؟ فهي إذا أقرب درجة من مين؟ من الملك سبحانه وتعالى. فإذا فيها نوع من القرب من الملك، في النهاية نوع من التقرب والتوصل إلى إيه؟
الى المخلوق برغبه الى الملك سبحانه وتعالى. اذا اي معنى في وسيله هتلاقي ان في تقرب وطلب ورغبه ومحاوله الوصول الى الايه؟ الى ما يحصل. ده معنى الوسيله في القران، ومعنى الوسيله فين؟ في السنه النبويه. خد بالك بقى يا اخي ان هناك نوعين من الوسيله، وسيله دنيويه ووسيله دينيه اخرويه. عندنا نوعين من الوسيله، وسيله دنيويه ووسيله دينيه اخرويه. طبعا الفرق بين الدين والدنيا في الاسلام مفيش فرق، ده كده انما مساله للتقريب والتيسير والتفسير. الوسيله الدنيويه هي كما يقول الشيخ الألباني في كتاب النافع في هذه المسألة، أحسن ربما يكون أحسن ما توجد في المسألة، وهو كتاب التوسل أنواعه وأحكامه. كتاب التوسل أنواعه وأحكامه، وأيضا كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. الوسيلة الكونية هي كل سبب طبيعي يوصل الى المقصود بخلقته التي خلقه الله بها، ويؤدي الى المطلوب بفطرته التي فطره الله عليها، وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق. ومن امثلتها الماء، فهو وسيلة الى ري الانسان، والطعام وسيلة الى شبعه، واللباس وسيلة الى حمايته من الحر والقر، القر اللي هو ايه؟ البرد. والسيارة وسيلة الى انتقاله من مكان الى مكان، وهكذا. كل دي وسائل دنيوية. العلاج او الدواء وسيلة الى الشفاء باذن الله. الميكروفون ده وسيلة الى ايه؟ الى تكميل الصوت وايصاله الى اكبر عدد ممكن زي ما يقول. فاذا الوسيله الدنيويه كل حاجه توصل لمقصود، والوسيله الدنيويه لا يشترط فيها الا شرط، الا نقدر نقول شرط واحد، شرط واحد او تقول شرطين، خليهم شرط واحد، وهو اثبات كونها نافعه ومؤديه الى الغرض الذي وجدت من اجله. يعني احد يقول لك ايه مثلا دلوقتي، انا في جن مثلا رب هيعمل ايه؟ هياخدني ويطيرني من مكان الى مكان. دي وسيله ولا وسيله؟ وسيله، لكن جائزه ولا جائزه؟ لا مش جائزه. بلاش مثال يكون اقرب اكثر. واحد يقول لك مثلا هذا الدواء المعين يشفي من مرض معين زي السرطان عافانا الله واياه، دي وسيله ولا مش وسيله؟ وسيله. امتى نقول انها تجوز؟ اذا اثبتت التجارب المعمليه الشخصيه مره بعد مره ان هذا الدواء المعين باذن الله بيشفي المرض المعين. لو اثبت انه يشفيش يبقى وسيله جيده ولا ممنوعه؟ ممنوعه. يبقى المعول عليه في الوسائل الدنيويه شرط واحد بس، وهو معرفه انها تؤدي الى الغرض المطلوب بدون ضرر. بدون ايه؟ بدون ضرر. واحد يقول لك طب الخمر تؤدي الى كسب المال، الواحد لو تاجر عياذا بالله في الخمر ماله هيكسر وهان؟ يقول له لا، هذه وسيله ايه؟ ممنوعه. وقد قال الله جل وعلا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر النفعين. واحد يقول لك طيب انا المرأة اللي هي صبرة بالودع تستطيع ان تخبرك بمستقبلك، طبعا كل الكلام باطل، فدي وسيلة. تقول له لا، هي اولا لم يثبت انها ايه؟ انها تؤدي الى المطلوب، ثم ان الشارع قد ايه؟ قد نهى عنه. ثم ان الشارع قد نهى عنه. ومن الوسائل الكونية الموهومة التي لا تؤدي الى الغرض اصلا، ظن بعض الناس انه اذا سافر او تزوج مثلا في يوم الاربعاء اخفق في سفره فخابت الزواج، طبعا باطل. واعتقادهم ان من شرع في عمل هام فرأى أعمى أو زعاها لم يتم عمله ولم ينجح فيه. طبعا دي وسيلة أيضا لا واعتقدهم مثلا أن البومة ترد الإنسان أو نجد شوك، كل دي وسائل بطيلة لم تثبت أصل، أو أن الغراب أو أن نعم أو رقم 13 زي ما يقولوا، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تثبت أصلا أنها وسائل مؤدية إلى الإيه، ليست وسائل حقيقية مؤدية إلى المطلوب. لأن الوسيلة الدنيوية يشترط فيها إيه؟ أن يثبت نفعها ووصولها إلى الغاية والمطلوب، وفي الشرع نهى عنها بس كده. ما دام ما عرفتش إن الشرع نهى عنها يبقى خلاص يجوز أنا إيه؟ أعملها. أما الوسيلة الشرعية، أما الوسيلة الشرعية فهي العمل، أما الوسيلة الشرعية فهي العمل الذي يتقرب به المسلم إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى وجل وعلا، وهذه الوسيلة لا يصح أن أستمسك بواحدة منها إلا إذا ورد الدليل الشرعي بأنها وسيلة. الوسيلة الدنيوية غير الوسيلة بقى الشرعية. يعني واحد عايز يتقرب لربنا سبحانه وتعالى بان هو مثلا يعمل الصوم والعيد، في وسيلة مش وسيلة، وسيلة ممنوعة. واحد يتقرب الى الله تعالى بان هو يذكر بسم الله المفرد كما يقرأ بعض الصوفية مليون مرة، وسيلة مش وسيلة، وسيلة لكنها وسيلة مشروعة، لا وسيلة ايه، وسيلة ممنوعة. ايضا الشيخ الألباني يطلب بعض الامثلة الوسائل التي مبنية على حديث باطلة او موضوعة. يقول من ذلك مثلا ان بعض الناس، وهذا حديث موضوع، يقول اذا طنت اذن احدكم فليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني. حديث موضوع، بعض الناس اول ما اذنوا تطن يعني مش يجي تعش يقول لك ده واحد ايه، واحد ذكرني بشيء ما، صديقي او اخي او قريبي اللي في الصعيد ذكرني بشيء ما، فيروح مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ايضا اذا نملت اصابع ارجله ايضا يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه في كل وقت، لكن عشان تثبت انها وسيله شرعيه عايزه ايه؟ عايزه دليل شرعي، دليل ايه شرعي. لكن ما كانش هدي السلف رضي الله عنهم تقدرش تقول انها بدعه، لكن ما تقدرش الحاج او الاخ يسال عن ان بعض الناس في الدروس كل فتره يقول الجالسين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما حدش يقدر يقول الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعه، او حد يقول حتى انها بدعه، انما لم يكن طبعا هذا السلف في كل يعني فصله وفصله بين كل ما شويه في الدرس، والغرض في الغالب يكون تصحيح. الناس قاعدين نايمين وعايز يصحيهم فيقول طب ما سمعونا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والله اعلم ما تقولش ان فيها حاجه، ما كانش هذه السلف الدائم انهم في كل يعني فتره، ولكن المنفع لها تقولش طبعا انها ايه، انها ممنوعه الله اعلم. يبقى يا اخوانا انتهينا الى معرفه معنى الوسيله، والوسيله في القران والوسيله في السنه، وتقسيم الوسائل الى وسائل كونيه وسائل ايه ووسائل شرعيه، وسائل كونيه وسائل شرعيه. مثلا اتيان الكهان لمعرفة المغيرات وسيلة ومن وسيلة، وسيلة صح، لكنها جائزة أو غير جائزة؟ غير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء